أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تحصل مما سبق من مضمون بعض مقاطع هذه الآية المباركة أن الملك الذي أن الله سبحانه وتعالى يملكه يشمل عدة أقسام أشرنا إليها فيما سبق، وهي التي عبر عنها الفخر الرازي في المجلد الثامن من تفسيره صفحة 7، قال: محمول على جميع أنواع الملك، فيدخل فيه ملك النبوة وملك العلم وملك العقل والصحة والأخلاق الحسنة وملك النفاذ والقدرة وملك المحبة وملك الأموال، وذلك لأن اللفظ عام فالتخصيص من غير دليل لا يجوز. وهذا ما أشرنا إليه من خلال الآيات والروايات كما تقدم بيانه مفصلا فيما سبق. ثم بينا بأن تؤتي الملك، هذا الملك الذي يؤتى لا يمكن أن يحمل على الإطلاق الذي حمل عليه قوله تعالى مالك الملك. ثم انتهينا إلى أن هذه الجملة المباركة من تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، ليس المراد منه أن الإيتاء وعدم الإيتاء محمول على المشيئة الجزافية والإرادة الجزافية، وإنما ضمن قوانين أشارت إليها الآيات والروايات. ومن الروايات التي تؤيد هذا المعنى فيما يرتبط بخصوص مقام النبوة والرسالة هذه الرواية القيمة الواردة في البحار المجلد 10 صفحة 170. الرواية قال: فما بال ولد آدم فيهم شريف ووضيع، الشريف المطيع والوضيع العاصي. قال: أليس فيهم فاضل ومفضول؟ قال: إنما يتفاضلون بالتقوى. الرواية طويلة الذيل، واردة في البحار المجلد 10، وتبدأ الرواية من سؤال الزنديق الذي سأل الإمام الصادق من صفحة 164 المجلد 10، إلى أن الرواية تقول: إن الله خلقهم إله واحد وهم عبيده، إن الله عز وجل اختار من ولد آدم أناسا طهر ميلادهم وطيب أبدانهم وحفظهم في أصلاب الرجال وأرحام النساء، أخرج منهم الأنبياء والرسل، فهم أزكى فروع آدم، فعل ذلك لا لأمر استحقوه من الله عز وجل، محل الشاهد، ولكن علم الله منهم حين ذرأهم أنهم يطيعونه ويعبدونه ولا يشركون به شيئا. إذن الآية المباركة عندما قالت وهو أعلم، أو وهو أعلم بالشاكرين، أو أعلم حيث يجعل رسالته، هذه الرواية أيضا تطابق ذلك المعنى الذي استفدناه من الآيات المباركة. بعد ذلك ننتقل إلى المقطع الجديد من هذه الآية المباركة، وهو قوله تعالى: وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. قلنا بأن هذه الآية المباركة بينت أمور ثلاثة أو أمور أربعة. الأمر الأول أنه يؤتي الملك من يشاء، الأمر الثاني ينزع الملك ممن يشاء، الأمر الثالث يعز من يشاء. الأمر الرابع يذل من يشاء. ثم بينت عللت الآية المباركة كل هذا لماذا؟ باعتبار أنه بيدك الخير. فهذا تعليل لهذه الأمور الأربعة التي تقدم الكلام عنها. فيما يرتبط بالعزة والذلة، فد مقدار نحن تكلمنا فيما يرتبط ببحث العزة والإثم العزيز في ذيل الآية الرابعة من هذه السورة في قوله والله عزيز ذو انتقام، بينا قليلا من معنى أو بعض المعاني المرتبطة بالعزة. وهنا أيضا نشير إلى بعض النكات الأخرى المرتبطة ببحث العزة والذلة. فيما يرتبط بالمقام نجد بأنه في المفردات للراغب الإصفهاني صفحة 332 في ذيل هذه المادة قال: العزة حالة مانعة للإنسان من أن يغلب. هذه في الإنسان. من قولهم أرض عزاز أي أرض صلبة. قال: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة، إلى أن يأتي ويقول هذا الكلام. والعزيز الذي هو من أسمائه سبحانه وتعالى الذي يقهر ولا يقهر، هذه هي العزة. خب، من الواضح في مقابلها الذل. ما معنى الذلة؟ المعنى يكون واضحا جدا، وهو الذي لا يقهر ويقهر. فإذا الذليل بعد أن اتضح معنى العزة والعزيز، الذلة أيضا لغويا يكون واضحا بهذا البيان. هذا ما يذكره هنا صاحب المفردات. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد 17 من الميزان صفحة 22 يوجد عنده بحث في هذا المجال. صفحة 22 يقول: فالصلابة هي الأصل في معنى العزة. فالصلابة هي الأصل في معنى العزة، أخذ فيه، ضمن فيه هذا المعنى. ثم توسع فاستعمل العزيز في من يقهر ولا يقهر. إذن الأصل في معنى العزة الصلابة، وهذا أيضا الذي ذكره الراغب أيضا، ويكون من مصادقه الذي يقهر ولا يقهر، كقوله تعالى: يا أيها العزيز مثنا. وكذا العزة بمعنى الغلبة، تأتي العزة بمعنى الغلبة. قال تعالى: وعزني في الخطاب، غلبني في الخطاب. وكذا العزة بمعنى القلة وصعوبة المنال، أن الشيء النادر الوجود الذي يصعب نيله أيضا يسمى ماذا؟ يسمى عزيز. قال تعالى: وإنه لكتاب عزيز، يعني صعب المنال. والعزة بمعنى مطلق الصعوبة، قال تعالى: عزيز عليه ما عنتم. وقد تستعمل العزة بمعنى الأنف الحمية المذمومة، قال تعالى: بل الذين كفروا في عزة وشقاق. هذه الموارد التي كلها يتضمن معنى الصلابة الذي أشار إليه صاحب المفردات، وذكره أيضا السيد الطباطبائي قدس الله نفسه في هذا المورد. مما تقدم يتضح ما ذكره السيد الطباطبائي في ذيل هذه الآية المباركة المجلد الثالث صفحة 132. هناك قال: والعزة هنا العز كون الشيء بحيث يصعب مناله، ولذا يقال للشيء النادر الوجود أنه عزيز الوجود، ويقال وصعب المنال من حيث مقامه إلى آخره. فيقابله الذلة. ما هي الذلة؟ قال وهو سهولة المنار بقهر محقق أو مفروض. بعد أن اتضح معنى العزة يتضح معنى ماذا؟ معنى الذلة في المقام. إذن الآية المباركة عندما قالت وتعزوا من تشاء وتذلوا من تشاء بيدك الخير اتضح معنى أن الله سبحانه وتعالى يجعل البعض عزيزا ويجعل البعض ماذا؟ ذليلا. هذا أولا. وثانيا ما هي العلاقة؟ هذا البحث الأول في هذا المقطع. البحث الثاني في هذا المقطع ما هو وجه الارتباط بين الملك هناك وبين العزة هنا، وبين نزع الملك هناك وبين الذلة هنا؟ يعني بعد أن قالت الآية المباركة تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، قالت ماذا؟ وتعز من تشاء. هنا يذكر جملة من المفسرين أن هناك نحوا من بين قوله وتعز من تشاء وتذل من تشاء وبين قوله تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. يعني من تؤتيه الملك فقد أعززته وجعلته عزيزا، ومن نزعت منه الملك فقد جعلته ذليلا، لأن هناك نحوا من الارتباط بين الملك وبين العزة. فإن كان ذلك الملك مرتبط بالأمور الواقعية والتكوينية فهذه العزة أيضا تكون مرتبطة بالأمور الواقعية والوجودية والتكوينية، وإن كان ذلك الملك مرتبطا بالأمور المادية فهذه العزة تكون أيضا ماذا؟ مرتبطة بالأمور المادية. وإن كان ذلك الملك مرتبطا بالأمور الظاهرية كالملك والجاه والمقام فهذه العزة أيضا تكون ماذا؟ تكون كذلك. إذن هناك نحو من المناسبة بين العزة والذلة هنا وبين إيتاء الملك ونزع الملك هناك. هسه بجملة واحدة، إذا اتضح أن هناك نحو من الارتباط بين إيتاء الملك هناك ونزع الملك هناك وبين العزة والذلة هنا، فما كان هناك ملكا في طريق الحق فالعزة تكون عزة ماذا؟ في طريق الحق أيضا تكون عزة واقعية. أما إذا كان الملك هناك من قبيل أن آتاه الله ملك، فمثل تلك ذلك الملك أمر مرتبط بالجاه والمقام ولا يكشف عن كرامة عند الله سبحانه وتعالى. إذن العزة الموجودة أيضا لا تكون عزة ماذا؟ عزة حقيقية، وإنما هي عزة وهمية وليست واقعية. فلهذا أنتم تجدون القرآن الكريم من جهة يقول لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن من جهة أخرى يقول أيضا بل الذين كفروا في عزة وشقاق. من الواضح بأن العزة التي هي لله ولرسوله وللمؤمنين عزة واقعية حقيقية، أما العزة الموجودة للكفار العزة الموجودة للمنافقين حقيقية أم ظاهرية وواقعها شيء آخر؟ من الواضح بقرينة قوله لله العزة ولرسوله وللمؤمنين الآية 8 من سورة المنافقون يتضح أن تلك العزة الموجودة عند المنافقين عند الكفار هي عزة ظاهرية، وإلا في واقعها فهي ماذا؟ فهي ذلة لا أنها عزة. على هذا الأساس يتضح لنا بأن الإنسان قد يكون صاحب عزة واقعية حقيقية عند الله سبحانه وتعالى، وقد يكون صاحب عزة ظاهرية وإن كان واقعها ماذا؟ واقعها ذلة. فلهذا تجد القرآن الكريم في قوله تعالى يوم القيامة للكفار والمنافقين يقول ذوق إنك أنت العزيز الكريم. هنا الآية المباركة ذق إنك أنت، يعني أنت التي كنت تدعي العزة الظاهرية والجاه الظاهري في الدنيا، في الواقع كنت عزيزا لو كنت ذليلا، الآن يوم تظهر السرائر تبلى السرائر يتضح بأنك لم تكن في عزة حقيقية وإنما كنت في ذلة حقيقية وعزة ظاهرية. خب على القاعدة لماذا قالت الآية المباركة تعز من تشاء وتذل من تشاء؟ باعتبار أن القرآن صريح في هذا المعنى في الآية 139 من سورة النساء، فإن أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، لأن العزة الحقيقية العزة الواقعية هي لله سبحانه وتعالى. وإذا وجدنا في سورة المنافقون لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هؤلاء بعد مظاهر ماذا؟ مظاهر عزة الله سبحانه وتعالى. وإلا كل كرامة كل فضل كل كمال فأكمله وأحسنه لمن؟ لله سبحانه وتعالى، لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الأسماء الحسنى لله، مو فقط الله سبحانه وتعالى عزيز بل لله، فإن العزة لله جميعا. أما فيما يرتبط بقوله وتعز من تشاء وتذل من تشاء، فيما يرتبط بتشاء في هاتين الجملتين الكلام الذي تقدم، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، يعني هذه المشيئة ليست محمولة على الإرادة الجزافية وإنما على النظام الذي أوجده الله سبحانه وتعالى لطريق العزة ولطريق ماذا؟ لطريق الذلة. وبعبارة أخرى لو سألت الكريم ما هو طريق العزة الحقيقية، لا يأتي الجواب طريق العزة الحقيقية أن الله إذا شاء ولو إرادة جزافية تتحقق، لا، طريق العزة الحقيقية أن الإنسان يكون مؤمنا قد عمل الصالحات، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذن طريق الوصول إلى العزة الحقيقية من أين يمر؟ يمر من خلال الإيمان والعمل الصالح. إذن تفسر عندنا جملة وتعز من تشاء، من الذي شاء الله أن يعزه؟ رسوله وهو عبده الصالح، وماذا؟ والإيمان والمؤمن والعمل الصالح. إذن هنا عندما قالت تعز من تشاء، ما هو منشأ العزة؟ هو الإيمان والعمل الصالح. ما هو منشأ الذلة؟ هو المعصية والانحراف عن الصراط المستقيم. إذن هذه من تشاء، من تشاء في العزة في الذلة، وإن كانت المشيئة مطلقة ولكن الله سبحانه وتعالى إن ربي على صراط مستقيم، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فلهذا أنتم تجدون في قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء ماذا؟ إذن ما إلا ما شاء ربك. هنا سنقرئك فلا تنسى، ولكنه المشيئة حاكمة، لا أنه مشيئة حاكمة يعني قد ينسيك، لا، وقد شاء أن لا ينسيك ضمن القواعد وضمن قانون الأسباب والمسببات الذي وضعه في هذا العالم، يعني ضمن قانون القضاء والقدر الإلهي الذي يحكم كل عالم. إذن هذه المشيئة اللي جاءت في آيات متعددة بنحو الإطلاق لا يتبادر إلى ذهن أحد أنها تحمل على الإرادة الجزافية، كما يحاول جملة من المفسرين ومنهم الفخر الرازي. الفخر الرازي هناك في المجلد 6 من تفسيره صفحة 6 يقول واعلم أن للمعتزلة هنا بحثا في قوله تعالى تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فيقول أنه رأي المعتزلة باطل بدليل أن الله علق الإيتاء والنزع على ماذا؟ على مشيئته، فلا يوجد للعبد أي دورين، وإنما ومن تأمل في كيفية أحوال الملوك اضطر إلى العلم بأن ذلك ليس إلا بتقدير الله، وإلا ليس للعبد أي مدخليتين. يعني حمل هذه المشيئة المطلقة على نظرية الإرادة الجزافية وهي نظرية الأشاعرة، اتضح من خلال الآيات والروايات أن الأمر ليس كذلك، وإنما هذه المشيئة إنما أطلقت في المقام لتبين لنا أنه لا يوجد له مجبر مكره، الله ليس مضطرا، لم يخرج الأمر من يده ومن قدرته سبحانه وتعالى، وليس إلا وليست بصدد إثبات الإرادة الجزافية أو نفي مسؤولية العبد وجهد العبد، وأن القرآن صريح في أن العبد له دور، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، آيات كثيرة من هذه من هذا النمط التي تثبت لنا هذه الحقيقة. إذن بعد أن قال تعالى تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، قال وتعز من تشاء وتذل من تشاء، ثم قالت الآية المباركة بيدك الخير. هذه الآية المباركة أو هذا المقطع من الآية بيدك الخير، لابد أن نقف على المراد من هاتين الكلمتين. ما هو المراد من اليد واستعماله في القرآن الكريم بنحو الإجمال طبعا، وما هو المراد من الخير واستعماله في القرآن الكريم؟ اليد في القرآن الكريم تارة تطلق اليد ويراد منها هذه الجارحة الموجودة عند الإنسان من قبيل قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم. هسه لقائل أن يقول خب يد الله ليس على أيدي من؟ على أيدي هؤلاء. الجواب أن يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي يد من؟ هي يد الله مباشرة. لماذا؟ لما ذكرناه مرارا من روايات قرب النوافل، ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته ها كنت عينه التي يرى بها، وكنت أذنه التي يسمع بها، وكنت يده. فهذه اليد يد من ملن؟ ها يد الله سبحانه وتعالى. فلهذا ورد وما رميت إذ رميت ولكن الله ماذا؟ ولكن الله رمى. لماذا؟ باعتبار أن هذه اليد يد إلهية. إذن تارة تطلق اليد ويراد من اليد هذه الجارحة واستعمال صحيح، وأخرى تطلق اليد ويراد من اليد الإشارة إلى القدرة، بل يداه مبسوطتان. وثالثة، هذه مصاديق اليد ها، وإلا لا يتبادر إلى ذهنكم أن هذه معاني لليد، لا، هناك معنى واحد لليد سنأشير إليه، ولكن هذه مصاديق ذلك المعنى من قبيل ما ذكرنا في العزة. فلهذا صاحب المفردات في ذيل هذه المادة في كتابه المفردات صفحة 550 يقول اليد الجارحة، هذا واحدة من مصادقه، إلى أن يأتي ويقول واستعير اليد للنعمة، فقيل يديت إليه أي أسديت إليه، وللحوز والملك. تستعار أيضا اليد ماذا؟ لمن كان في حوزته شيء وكان مالكا لذلك الشيء، أيضا يصدق عليه أنه ماذا؟ أنه بيده. وللحوز والملك مرة يقال هذا في يد فلان أي في حوزه وملكه. وأيضا يستعار للاستيلاء، إذا استولى الإنسان على شيء فيقال ماذا؟ تحت يده، عندما يقال بأنه من حاز ملك يقال في الفقه أنه إذا كان تحت يده. ما معنى يعني تحت يده؟ يعني كان تحت استيلائه. يقال بأنه إذا كان تحت يده فهو إمارة الملكية. ما معنى تحت يده؟ يعني يضع يده الجارح على ذلك الشيء؟ لا، مراد إذا كان الشيء تحت استيلائه فهذه واحدة من إمارات الملكية كما تذكر أو يذكر في الفقه. فلهذا في صفحة 551 يقول في قوله تعالى لما خلقت بيدي، فعبارة عن توليه لخلقه باختراعه الذي ليس إلا له عز وجل. هسه لماذا خص اليد من بين الجوارح؟ وخص لفظ اليد ليتصور لنا المعنى، إذ هو أجل الجوارح التي يتولى بها الفعل. أنت إذا أردت أن تنجز فعلا من الأفعال، تارة يمكنك أن تنجزه برجلك، وأخرى يمكنه أن تنجزه بأي عضو من أعضائك. أفضل نحو من أنحاء إنجاز الفعل أن تنجزه ماذا؟ بيدك. وأفضل وأكرم نحو من الإنجاز باليد أن تنجزه ماذا؟ باليدين معا. يعني كأنك تريد أن تكرم الشيء. حتى في العرف عندنا إذا تريد أن تعطي شيئا أو تأخذ شيئا، إذا أخذته بيد واحدة هذا نحو من الإكرام، وإذا أخذته بيدين أو أعطيته بيدين هذا نحو آخر ماذا؟ من الإكرام والتكريم. فلهذا قالت الآية لما خلقت بيدي، إشارة إلى تعظيم وتكريم هذا الإنسان، مو لما خلقت بيدي، لا بيدي على أي الأحوال. إذن الآية المباركة عندما قالت بيدك الخير يعني باعتبار أنك المالك لكل خير، المستولي على كل خير، الحائز على كل خير، تبارك الذي بيده الملك. هنا صار ماذا؟ العنوان أعم، بيده الخير الذي هو أعم من الملك. أو فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. هذه كل هذه الآيات تريد أن تشير إلى هذه الحقيقة، أن كل ما في هذا النظام تحت استيلائه، تحت ملكه وملكه، تحت تدبيره، على هذا الأساس يكون بيده. هذا فيما يرتبط بهذه الكلمة اليد. أما فيما يرتبط بالكلمة الثانية وهي الخير، بيدك الخير، ما هو المراد من الخير؟ في كلمات الراغب الأصفهاني في المفردات في هذه المادة صفحة 160 هناك يقول في صفحة 160 أساسا ما هو معنى الخير؟ يقول الخير ما يرغب فيه الكل، كالعقل مثلا والعدل والفضل والشيء النافع، وضده ما هو؟ الشر، وهذا واضح. الخير ما يرغب فيه الإنسان، والشر ماذا؟ ما يتنفر، ما ينفر منه الإنسان. إذن الخير هو ما يرغب فيه. هسه لماذا سمي ما يرغب فيه سمي خيرا؟ صحيح هذا يرغب فيه، لماذا يسمى خيرا؟ باعتبار أنه تختاره وتترك الطرف الآخر. يعني عندما تقع على مفترق طريق، إما أن تختار هذا أو تختار هذا، باعتبار أن الإنسان موجود مختار، إما أن تختار هذا أو تختار هذا، فإذا اخترت أحدهما فكأنه ماذا؟ فكأنه هو الخير بالنسبة إليه. لأنه بعض الأحيان إنسان يتصور أنه خير ولكنه في الواقع ليس بخير، شبه مصداقية. إذن الخير هو ما يرغب فيه الكل، هذا أولا. وثانيا إنما سمي خيرا باعتبار أنه مأخوذ من الاختيار. فلهذا السيد الطباطبائي قدس الله نفسه في المجلد الثالث من الميزان صفحة صفحة 132 يقول الأصل في معنى الخير هو الانتخاب. معنى الخير مأخوذ ماذا؟ من الانتخاب. وإنما نسمي الشيء خيرا لأننا نقيسه إلى شيء آخر، نريد أن نختار أحدهما فننتخبه فهو خير، ولا نختاره إلا لكونه متضمنا لما نريده ونقصده، وهذا هو المرغوب فيه الذي أشار إليه صاحب المفردات. قال فما نقص فما نريده هو الخير بالحقيقة. فالشيء كما عرفت إنما يسمى خيرا لكونه منتخبا إذا قيس إلى شيء آخر. إذن إلى هنا يتضح لنا معنى الخير هو الذي يرغب ماذا؟ يرغب فيه، ولكن ضمن فيه معنى المقايسة إلى شيء آخر. هذه نقطة مهمة التفت إليها. الخير ليس فقط انتخاب الشيء، لا لا، انتخاب الشيء إذا قيس ماذا؟ إلى شيء آخر، فضمن معنى المقايسة إلى شيء آخر. من هنا حاول البعض أن يقول أن الخير يدل على أفعل التفضيل، فأصله أخيار. خير يعني ماذا؟ يعني ذاك فيه شيء وهذا ماذا؟ أفضل منه. هذا منشأه، منشأ أن بعض اللغويين قال أن الخير هو بمعنى أفعل التفضيل. لماذا؟ لأن فيه المقايسة إلى الغير. إلا أن هذه النظرية عند المحققين من اللغويين غير تامة لشواهد يذكرونها، بعضها شواهد لغوية صرفية. يقولون لو كان على أفعل التفضيل يعني بمعنى أفعل التفضيل لابد أن تطبق عليه قوانين أفعل التفضيل، ونحن لا نجد ذلك، لا ينطبق عليها ذلك. ومن جهة أخرى نجد أن القرآن الكريم استعمل هذه المادة وهذه الكلمة في موارد لا يوجد أفعل التفضيل، من قبيل قوله تعالى في سورة الجمعة قل ما عند الله خير من اللهو ها ومن التجارة. قل خير من اللهو والتجارة يعني معناه أنه اللهو أفضل، خير من اللهو، اللهو فيه خير ولكنه صلاة الجمعة أفضل، لو اللهو لا خير فيه لا فضل فيه، أي منهما؟ أو في قوله تعالى في سورة يوسف أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ خب هذا معناه أن الأرباب المتفرقون فيه فضل ولكنه التوحيد ماذا أفضل، هذا معناه. خب لا يمكن الالتزام بهذا. إذن على مستوى البعد اللغوي والصرفي هذه لا يمكن أن نقول بأنها أفعل التفضيل. على مستوى الاستعمال القرآني أيضا نجد أنها مستعملة في غير تلك الموارد. نعم، حيث أنه مضمن القياس إلى الغير في كثير من ماذا؟ بنحو أفعل التفضيل، لا أن الخير هي صيغة أفعل التفضيل. التفتوا جيدا، الخير ليست صيغة أفعل التفضيل، وإنما لأنها مضمنة معنى القياس إلى الغير ففي كثير من المصاديق تقع ماذا؟ تقع بنحو أفعل التفضيل. إذا اتضح هذا المعنى الذي ذكره السيد الطباطبائي هنا في المجلد الثالث، وكذلك ذكر هذا المعنى في المجلد 11 صفحة 174، في المجلد 11 من الميزان صفحة 174 هكذا قال هناك، قال لفظة الخير بحسب الوزن صفة من قولهم خار يخار خيارة إذا انتخب واختار أحد شيئين يتردد بينهما من حيث الفعل أو من حيث الأخذ بوجه، فالخير منهما هو الذي يفضل على الآخر في صفة المطلوبية فيتعين الأخذ به. فلهذا ومن هنا ذكر أهل الأدب أن الخير في الأصل أخير أي أفعل التفضيل. والحقيقة أنه صفة مشبهة بحسب المادة لا أنها ماذا؟ أفعل التفضيل. ثم يذكر شواهد هنا في الجزء الثالث صفحة 132 يقول وليس بأفعل التفضيل وإنما يقبل انطباق معنى التفضيل على مورده فيتعلق بغيره. هذا فيما يرتبط بهذه الكلمة. من الأبحاث الأساسية التي لا بد أن يلتفت إليها أن الخير هل هو اسم لله سبحانه وتعالى من أسمائه أو ليس من أسمائه؟ هذه قضية أن الإخوة يلتفتوا إليها جيدا في القرآن الكريم. القرآن الكريم عندما يأتي إلى توصيف الله وتسميته هناك نوعان من الأسماء ونوعان من التوصيف. نحو من التوصيف الله يسمي نفسه به أيضا، يرزق من يشاء بغير حساب أيضا من أسمائه ماذا؟ الرازق. يرزق صفة من أسمائه، يرحم صفة من صفاته، ولكن أيضا يسمى ماذا؟ به سبحانه وتعالى، فهو راحمون، فهو رازقون، وهكذا جملة من الأسماء الحسنى. ولكن هناك نحو آخر من التوصيف في القرآن الكريم، الله يصف نفسه به ولكن لا يسمي نفسه به، وهذه قاعدة مهمة. من قبيل ماذا؟ من قبيل أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. خب هل من أسمائه الزارع؟ يعني هل يمكن أن نسميه أدب العبودية؟ يصحح لنا أن نسمي الله يا زارع أو لا يصحح لنا ذلك؟ ورد عندنا في الآيات في الروايات بل حتى في الذوق العبودي بل حتى على مستوى الأبحاث العقلية أن نسمي الله زارع مثلا. نحن نقص عليك أحسن القصص. خب هل نسميه القاص مثلا؟ إن لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هل يمكن أن نأخذ منه اسما ونسمي الله به سبحانه وتعالى أو لا؟ فالخير من أي قسم من هذين القسمين؟ هل هو من القسم الذي يوصف الله به ويسمى، أو من القسم الذي يوصف به ولا يسمى؟ هنا يقول السيد الطباطبائي قدس الله نفسه في التفسير بأن الخير من القسم الثاني لا من القسم الأول، يعني يوصف ولا يسمى. هسه لماذا؟ ما هي النكتة الفنية في ذلك؟ الجواب ما أشرنا إليه أنتم وجدتم، نحن أكدنا على أن الخير يتضمن معنى المقايسة إلى الغير، كنا نريد أن نستفيد منه هنا. إذا نريد أن نسمي الله خير لابد أنه فيه ماذا؟ ها؟ قياس إلى الغير، والله ماذا؟ خير، والله سبحانه وتعالى أجل أن يقاس به شيء حتى يكون هو خير من، لأنه إذا قيس هذا معناه أنه ما هو؟ أنه يوجد في عرضه شيء آخر ولكن هو خير منه. جزاكم الله خير. هذا من قبيل أنه نحن لا نقول أن الله معه الحق. لماذا؟ لأن هذه الجملة تشعر أن الله شيء والحق شيء آخر وهذا معه. كذلك هنا لا نقول الله خير على نحو التسمية، لأنه يشعر أن هناك غير والله نسب أو قيس إليه، ولكن الله خير من ذاك. فلهذا على نحو التسوية لا يرد، ولكن على نحو التوصيف يرد هذا المعنى. فلهذا تجد القرآن الكريم أو سيد الطباطبائي في المجلد الثالث صفحة 133 يقول ويظهر مما تقدم أن الله سبحانه هو الخير على الإطلاق، عفوا يقول ويرجع ويطلبه كل شيء، لكن القرآن الكريم لا يطلق عليه سبحانه الخير إطلاق الاسم. هذه من الموارد المعقدة في هذا التفسير، يعني تحتاج إلى بيان فني. لماذا؟ ما الفرق بأنه لا يطلق عليه التسمية ولكن يطلق عليه التوصيف؟ يقول: كسائر أسمائه الحسنى التي يسمى بها، وإنما يطلقه عليه إطلاق التوصيف لا إطلاق ماذا؟ إطلاق التسمية، كقوله تعالى: والله خير وأبقى، وقوله تعالى: أأرباب متفرقون خير. نعم، وقع الإطلاق على نحو التسمية لله سبحانه وتعالى، ولكن بنحو الإضافة إلى الغير، من قبيل قوله: خير الرازقين، من قبيل قوله: خير الحاكمين، خير الفاصلين، خير الناصرين، خير الماكرين، خير الفاتحين، خير الغافرين، خير الوارثين، خير المنزلين، خير الراحمين، ونحو ذلك. عندما تكون القضية مرتبطة بصفة من صفات الفعل، عند ذلك يصح ماذا؟ تصح المقايسة والنسبة. أما عندما يكون الأمر مرتبطا بالله، يصح التسمية أو لا يصح التسمية؟ إذن اتضح الفرق. لماذا يصح خير الراحمين، خير المنزلين، خير الحاكمين، ولا يصح ماذا؟ اسم من أسمائه سبحانه وتعالى. وبما تقدم اتضح لنا هذه النكتة. كم وقت عندنا؟ انتهى الوقت. إذن هذه القاعدة احفظوها جيدا في القرآن الكريم، لأنه نريد أن نستفيد منها فائدة مهمة في أبحاث الإمامة. بيانه إن شاء الله يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.